فلا بأس للجنبي أن يخرج إلى الشارع وأن يذهب إلى السوق وأن يسافر من مدينة إلى مدينة، ولا بأس للمرأة أن ترضع ابنها وتصلح طعام زوجها وتنظف بيتها كنسا وغسلا وما إلى ذلك، إنما إذا دخل وقت الصلاة سارع كل من الذكر والأنثى إلى الاغتسال لأداء تلك العبادة التي من شرطها الطهارة. وهذا فيه دليل على أن الجنابة لا يسارع إلى الاغتسال منها، وإنما إذا شاء، كما جاء في حديث عمر واستفتائه قال ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف لصلاة الفجر، وبعد اصطفاف الناس وإرادته التكبير تذكر أنه على غير طهارة، ذهب فاغتسل فأتى ورأسه يقطر ماء، يعني كانت عليه جنابة، دليل على تأخير الاغتسال. ولا بأس للإنسان أن يأكل ويشرب ويحلق رأسه ويقلم أظافره وينتف إبطه ويحلق عانته، لا بأس بذلك، ثم بعد ذلك يغتسل من الجنابة، كما بوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال: باب الجنب يذهب لقضاء حاجته، وأورد ياسر عطاء بن أبي رباح المكي بأنه لا بأس أن يحلق شعره ويقلم أظافره ويحتجم، كل ذلك جائز ولا بأس به، وله أن يسافر من مدينة إلى مدينة أخرى فقط إذا دخل وقت الصلاة وأراد أن يصلي يغتسل، وإلا فجميع بدنه طاهر وليست الجنابة بنجاسة، والمرأة في بيتها تمارس عملها ولا تحتجم من شيء بداية أن عليها جنابة كالحيض كالنفاس، إنما إذا احتاجت إلى الصلاة أو عبادة تحتاج إلى طهارة كقراءة القرآن أو الطواف وجب الاغتسال. ولا تمنع الجنابة من نية الصيام، تكون عليه الجنابة وعلم الصيام لا بأس بذلك، ويصبح عليه الجنابة إذا دخل وقت الفجر وأراد الصلاة اغتسل ثم صلى، لأن النية لا يشترط لها الطهارة، فالأمر في ذلك فيه سعة، كما دلت على هذا هذه الأحاديث التي ذكرها وغيرها من الأحاديث التي ذكرت ولم تكن على شرط مسلم رحمه الله تعالى، مما يدل على طهارة الجنب. وأما هذه الأحاديث التي تدل على قوله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، هذا من باب الاستحباب وليست من باب الوجوب، لأن لها صارف، وصارفها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا لبيان الجواز أنه ينام ولم يمس ماء ولم يغتسل ولم يتوضأ، وهذا هو الحق، أن الاغتسال والوضوء من باب الاستحباب. وقوله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة تقييد، ليس الوضوء اللغوي وهو المقصود به التنظيف، وإنما المقصود هو الوضوء الشرعي، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس مع الاذنين وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء الشرعي وهو المقصود في هذه الاحاديث. وانما تلك الاوامر من باب الاستحباب، الافضل ان ينام على غسل، والا فليتوضا. والوضوء لا يخفف الجنابة، ليس هناك تخفيف، لان الجنابة لا يرفعها الا الاغتسال، لانها حدث اكبر، فليس هناك تخفيف، وانما هذا من باب الطهارة. ذكر بعض العلماء انه من باب التخفيف، الجنابة لا تخفف، كما ان النجاسة ايضا لا تخفف، وانما لابد من ازالتها، كما ان الجنابة لابد لها من الاغتسال، لا تخفف بالوضوء. ولكن الوضوء من باب الاستحباب، انه ينام على احد الطهارتين، اما الوضوء او الاغتسال. وان نام على غير اغتسال ولا وضوء جاز، فيجوز له ان ياكل وان يشرب وان يقضي حاجته وان يخرج الى السوق يقضي حاجته ويبيع ويشتري ويسافر ويحلق راسه ويقلم اظافره وينتف اسنانه اذا كان بها عله، وينتف ابطه ويحلق عانته ويحتجم وما الى ذلك، لا يضر. ثم اذا اراد الصلاه اغتسل وصلى. هذه الاحاديث تدل على ما قلنا، اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث من طريق شيخيه يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رفح، قال اخبرنا الليث، قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. للامام مسلم في هذا ثلاثة من شيوخه، يحيى بن يحيى ومحمد بن رفح وقتيبة، وغاير رحمه الله تعالى بين صيغ الاداء والتحمل، فيحيى بن يحيى ومحمد بن رفح قال اخبرنا، وقتيبة قال حدثنا، ومدار الحديث على الليث ابن سعد المصري. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده هو ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علي اسماعيل بن ابراهيم ابن علية ابن المغيرة ووكيع وكيع بن الجراح الرواسي وغندر محمد بن جعفر، وله في ذلك ثلاثة مشايخ، أبو بكر وابن علية، له شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، وشيخ الشيخ ومشايخ الشيخ حدث عن ابن علية ووكيع وغندر، الجميع عن شعبة، عن الحكم بن عصيبة الكندي، عن إبراهيم بن يزيد عن الأسود بن قيس عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال وحدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، هناك قال حدثنا، هناك قال غندر، وهنا محمد بن جعفر وهو غندر. حاول وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه. بهذا الاسناد، يعني شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه. لكن في طريق ابن المثنى قال في حديثه حدثنا الحكم، والجميع قال عن الحكم، وهذا فيه مغايرة في صيغة الأداء، انفرد بها محمد المثنى حيث قال حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم بن يزيد يحدث يعني عن الأسود عن عائشة. قال وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد يعني القطان عن عبيد الله حاول حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير عبد الله بن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عن الجميع قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن أمام الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وهكذا الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما أخذ عنه بالعرض قراءة عليه ما كان أكثر فعله التحديث وإنما كانوا يعرضون عليه عن عبد الله بن دينار المكي عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ليث بن سعد المصري عن معاذ بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاون وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن واب عبد الله بن واب المصري جميعا عن معاية بن صالح بهذا الإسناد مثله الله أعلم نعم
باب إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاون وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة حاون وحدثني عمرو الناقد بن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوء وقال ثم أراد أن يعاود قال وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الإمام مسلم في بيان العود في الجماع وهل اشترط له الوضوء او اذا كان له اكثر من امرأة ولديه استطاعة في جماعهن في ليلة واحدة هل يتوضأ بين كل جماع او يغتسل بين كل جماع الامر فيه سعى فاذا جمع اهله ثم راى ان فيه نشاطا يتوضا ولان الوضوء او يغتسل لان الوضوء والاغتسال فيه نشاط وفيه تجديد واذا لم يتوضا لا باس فالأمر بالوضوء والاغتسال إنما هو من باب الاستحباب وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد يعني أنه كان لا يغتسل ولا يتوضأ وهذا فيه جواز لمن عنده أكثر من امرأة أن يجامعهن في ليلة واحدة أو في يوم واحد لا بأس وإنما القسم في المبيت إذا أراد أن ينام ينام عند من كانت هي ليلتها وأما الجماع فلا بأس أن يجامع هذه ثم يذهب ويجامع هذه ثم يذهب ويجامع هذه ثم يذهب ويجامع هذه إذا كان لديه أربع نسوة، وإن اقتتل بعد كل جماع لا بأس، وإن توضأ بعد كل جماع لا بأس، وإن اغتسل بعد آخر جماع فلا بأس. الأمر فيه سعة، لأن الجنابة كما قلنا أنها ليست نجاسة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هل يستأذن ممن هي نوبتها أو لا، خلاف بين أهل العلم. وسبب الخلاف سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته عن يوم عائشة، كأنه يستأذن من نسائه حتى يمرض عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان يسأل عن يومها حتى أذنوا له. ولكن استاذن او لم يستاذن لا باس، وانما القسم ليس في الجماع، القسم في المبيت والنفقة، كل يعطي ما يحتاجه هذا البيت، وفي المبيت ينام عند التي هي ليلتها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن رياض قال حاون وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زايدة وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زايدة حاون وحدثني عمرو الناقد وابن نمير عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود. عاصم اظنه بن سليمان الاحول، عندكم شيء يدل على هذا ولا في الشرح ولا عاصم بن سليمان الاحول عن ابي الناجي عن ابي المتوكل أبو المتوكل الناجي علي بن داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث الثاني الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فيه خلينا نحط عنده إشارة أشوف الأسبوع المقبل إن شاء الله.
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم رضي الله عنها وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. فقالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحترم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاوم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه. وزاد قالت قلت فرحت النساء. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك؟ قال وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة تربت يداك
وألت
فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
أورد رحمه الله تعالى فيما أورده من الأحاديث ما جاء من سؤال أم سليم أم أنس ابن مالك رضي الله عنهم جميعا أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، وهذا فيه جواز السؤال، سؤال النساء حتى يتعلم أمور الدين، ولا شك أن هذا مما تحتاجه النساء وقد تستحي منه، والله لا يستحي من الحق. فما جاء في بعض طرق أم سليم وسؤالها وقول أم سليم رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق دليل على أن الحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة تليق بجلاله. تمام. النساء يقولون من تهذيب الكمال عاصم بن سليمان الأحول روى عنه مروان بن معاوية الفزاري، فيكون هذا هو عاصم بن سليمان الأحول. ودليل في هذا الأمر الذي هو غريزة وأمر كتبه الله لتكثير النسل، لا فرق بين المرأة والرجل، فالرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، وهذا فيه تكثير النسل. وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على زيادة النسل بكثرة النكاح، والمرأة ترى مثل ما يرى الرجل، والمرأة يخرج منها مثل ما يخرج من الرجل، وتحتلم كما يحتلم الرجل. فإذا احتلمت ورأت الماء وجب عليها الغسل. عندما سألت أم سليم الرسول صلى الله عليه وسلم ترى ما يرى الرجل؟ هل عليها من غسل؟ قال إذا هي رأت الماء. وهذا قيد وشرط. فإذا احتلمت ولم ترى عند قيامها ماء فليس عليها غسل، وإنما شرط الاغتسال إذا رأت الماء، لأنها قد تتذكر الجماع وهي نائمة وتحتلم بالجماع، لكنه عندما تقوم صباحا لا ترى ماء ولا تجد بللا. فهذا لا يجيب غسلا. كذلك الرجل إذا احتلم ولم يجد ماء ولا بلل ليس عليه اغتسال، كما جاء في حديث عثمان المنسوخ بعضه الماء من الماء. فماء الاغتسال من الماء الذي يخرج. كذلك حديث أم سليم رضي الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يعني تغتسل. ولهذا اعترضت أم المؤمنين عائشة على ذلك السؤال وقال لها وقالت فضحت النساء، ولقد نحت رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار، قال نعم نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء من سؤالهن عن الدين، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالولد الذي يخلق من ماء الرجل وماء المرأة من ماء الرجل، وأما ماء المرأة لا يخلق منه الولد، لأن ماء الرجل هو الذي فيه الحيوانات الذكرية، وأما المرأة فهي بعد حيضها تنتج بويضة تحتاج إلى تلقيح، فالماء ليس له علاقة، وإنما الماء الذي ينزل من المرأة حتى تكتمل لذتها، ويساعد ذلك الماء النازل تلك الحيوانات المنوية للوصول إلى البويضة لتلقيحها، وبعدها يتكون الجنين. فليس ماء المرأة له علاقة. وأما قوله سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب، على قول بعض المفسرين صلب الرجل وترائب المرأة، وهذا التفسير لا يصح، وإنما صلب الرجل وترائب الرجل متعلق بالرجل، وأما ماء المرأة فليس له علاقة بالولد. وأما قوله إذا على ماء المرأة أو على ماء الرجل وإنما يكون فيه الشبه، يكون الشبه، الشبه إما لأقواله أو لأعمامه. وأما الذكورية والأنوثة إنما هذه راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا علاقة للماء فيهما. والأحاديث التي وردت بالذكورية والأنوثة ترجع لأصل التشبيه، لقوله فيما ففيما يشبه الولد، إنما هو الشبه، شبه الذكور أو شبه الإناث. شبه الذكور يعني إلى أبيه وأعمامه، وشبه الإناث يعني آنث، يعني يشبه الإناث يعني أمه وأقواله وما إلى ذلك. فقالت أم سليم واستحيت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ شبه يشبه الأب أو يشبه الأم. ثم قال إنما الرجل غليظ أبيض، وهذا وصف لماء الرجل وهو المني الذي يخلق منه الولد. ماء ثقيل أبيض يخرج دفقا بلذة. يقول العلماء له رائحة كرائحة طلع النخل، وهذا يفرق بين يفرق به في مني الرجل والمذي، أنه سائل أبيض ثقيل له رائحة. كذلك أيضا ماء المرأة أيضا له رائحة، لكنه رقيق أصفر. وماء المرأة رقيق أصفر، قال فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، يعني الشبه إلى المرأة وأهلها أو الشبه إلى الرجل وأهله. وفي هذه الأحاديث جواز سؤال المرأة عن دينها وما تحتاج إليه ومما يستحيا منه، وكذلك وقوع الاحتلام على المرأة، وأن للمرأة ما فيه لذة الجماع، وأن ماءها رقيق أصفر، وأن الشبه يكون لها إذا على ماءها، والشبه يكون إلى الذكور إذا على ماءه. وهذا فيه إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بما غاب، دليل على صدق نبوته وعلى صدق رسالته وأنه يوحى إليه، فهذا لا يعلمه أحد إلا بوحي. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخ عباس بن الوليد، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة، سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري، أن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث الثاني من حديث شيخ داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك، وهذا رباعي. وأعلى ما عند الإمام مسلم الرباعيات، وليس عنده ثلاثيات بخلاف الإمام البخاري، عنده من الأحاديث 22 حديثا ثلاثيا، أكثرها عن شيخيه مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل. والحديث الذي بعده من طريق شيخ يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية، أبو معاوية ومحمد بن خازم البريد، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. وزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية ولا شك، وقد قال بعضهم بأنها تابعية، والصحيح أنها صحابية، لأنه ما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم سلمة إلا بعد موت زوجها أبو سلمة، ولا شك في أنها مولودة وموجودة. والحديث الذي بعده من طريق أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح والرؤاسي حاول، حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي قال حدثنا سفيان، فإذا أتى محمد بن يحيى بن أبي عمر يروي عن سفيان فهو سفيان بن عيينة المكي، وهذه قاعدة لأنه مكي، مكي وعدني، لأن العلماء رحمهم الله تعالى إذا استوطن الرجل في مكان نسبوه إليه فهو مكي عندما جلس كثيرا في مكة، وعدني عندما جلس كثيرا في اليمن، فهو مكي وعدني. وهو يروي هنا عن سفيان، سفيان هو ابن عيينة لأنه مكي. قال يقول جميعا عن هشام جميعا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان فوكيع وسفيان عن هشام وكيع بن الجراح الرؤاسي وسفيان بن عيينة جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد عن أبي. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي أبوه شعيب بن الليث عن جدي جده الليث بن سعد المصري قال حدثنا عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وهذا نازل أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو قريب محمد بن العلاء ابن قريب أبو قريب قال واللفظ أبي قريب لمحمد بن العلاء قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا لكن اللفظ لأبي قريب. ولعل هذه قاعدة عند الإمام مسلم إذا جمع مشايخ وكان اللفظ لأحدهما جعله متأخرا يكون اللفظ للآخر منهم. إبراهيم بن موسى وسهل بن عثمان وأبو قريب واللفظ لأبي قريب يكون اللفظ للمتأخر منهم. قال سهل بن عثمان حدثنا وقال الآخران إبراهيم موسى وأبو قريب أخبرنا فهو يفرق رحمه الله تعالى بين حدثنا وأخبرنا. ابن أبي زايد وهو يحيى يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن أبيه زكريا المصعب بن شيبة وهو الحجبي عن مسافر بن عبد الله واعترض بعضهم قال عبد الله بن مسافر وليس بصحيح إنما هو مسافر بن عبد الله ومسافر له ولد اسمه عبد الله. عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قال وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه يعني إنما يكون الشبه بتلك المياه وأما خلق الولد فمن ماء الرجل وبويضة الأنثى التي تنزل بعد الحيض لأن الحيض له فائدة وتلك الفائدة أن البويضة التي تقع في الرحم إذا لم تلقح لا بد من خروجها لا فترة وإنما يخرجها الحيض فإذا أتى الحيض نزلت تلك البويضة معها فأنتج الرحم بعد الطهر أنتج بويضة جديدة تستعد للتلقيح فإذا لم تلقح تنزل وهكذا. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم اشفي دقيقة واحدة عباس بن الوليد. نعم عندك ايش دقيقة واحدة أن مسلمة حدثت أنها سألت النبي عن المرأة في الإرم قال رسول الله إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم فقالت أم سلمة لأن الرواية أتت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة الصحيح أم سلمة جزاك الله خير. ها الحديث ورد عن أم سلمة أو عن أم سلمة وعائشة أم المؤمنين.
لا رجع هذا رجع أم سلمة.
ها؟
سلمة النووي.
اقرأ ما قال النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله فقالت أم سليم من واستحييت من ذلك هكذا هو في الأصول وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ وأنه غير في بعض النسخ فجعل فقالت أم سلمة والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة. قال القاضي عياض وهذا هو الصواب لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا عليها.
إذا أم سلمة ما هي أم سلمة؟ أم سلمة ما هي أم سلمة؟ أيوة، فقالت أم سلمة. لا أنا قلت أم سلمة هو الصحيح، لأن الحديث ورد عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة. اللي عنده أم سليمة عدل أم سلمة، صحيح تصحيح. إيش عندكم أنت؟ كلكم أم سليمة؟ عندكم أم سلمة؟ كمان أم سلمة، اللي عنده أم سلمة صح، واللي عنده أم سليمة يكتب تصحيح أم سلمة. لأن أم سلمة أنكرت وعائشة أيضا أنكرت. نعم، لأن الحديث ورد وجمع بعضهما على أن السؤال كان في وجود عائشة ووجود أم سلمة، هذا لا بأس، جمع طيب. نعم.
بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال يهودي، إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال يهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. فقال يهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال يهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجيت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جيت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال يهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. قال وحدثنيه عبد الله وعبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنث ولم يقل أذكر وآنثا.
أورد رحمه الله تعالى فيما أورده من الأحاديث حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك اليهودي. حبر من أحبار اليهود يعني من علماء اليهود، وكانوا يساكنون الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم يبيع ويشتري ويستدين ويزور أحدهم إذا دعاه ويأكل عند أحدهم إذا دعاه، ولا يمتنع من ذلك من شيء. وهذا رد على من زعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بالمقاطعة. حب حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمقاطعة، ليس بعدم شراء كرتون حليب، حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هكذا. حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبثا ولا هوى، حب الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، حب الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما جاء عنه منواهي، حب الرسول صلى الله عليه وسلم بتتبع أقواله وأفعاله وتقريراته، بقراءة ما جمع لنا العلماء من أحاديثه، حب الرسول صلى الله عليه وسلم بتعلم هذا الدين ونشره كتابا وسنة، حب الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وعدم التفرق. لا يكون اجتماع إلا على كتاب وسنة، لا يكون اجتماع بهذيان وهرطقات وكلام من هنا وهنا. ما انتشر هذا الدين إلا باجتماع أهله عليه، فساد الناس، وكانت لهم السطوة والجولة، وما سبب ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى اختصهم بهذا الدين وجعلهم أفضل الأمم باتباعهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، ليس لنا في فلان وعلان ولا في صاحب ولا قريب. ولا يسألنا الله سبحانه وتعالى عن فلان وعلان، بل ما يسألنا إلا بماذا أجبتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل أمة بما أجابت رسولها. يسأل الأمم بما أجبتم المرسلين إليكم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ليس الأمر أن نتعلم فقط وأن نعرف وأن نحفظ، ليس هكذا. لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليحفظ، بل مع حفظه العمل، والعمل لا يكون إلا بعلم. فما فسد الناس إلا بالجهال، أنصاب المتعالمين. بل أخبرنا الله سبحانه وتعالى كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بافتراق كل الأمم، وما كان من صحة اعتقاد وسلامة إلا فرقة واحدة من كل أمة، من اليهودية والنصرانية ومن كان على الإسلام، هي طائفة واحدة. كل من اتبع الرسول من زمن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل من اتبعت نبيها كانت هي الطائفة الناجية المنصورة. ما ذلك الاتباع وما كيفيته وما صفته وما حده؟ حده الكتاب والسنة بفهم السلف. وصفته ألا نتجاوز وألا نتعدى، وألا نجعل للهوى مدخل. قال: فجاء حبر من أحبار اليهود لا شك أن اليهود كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال السلام عليك يا محمد، ذكره باسمه، لأنه لو كان يعترف له بالرسالة لآمن به، وإنما ذكره باسمه الذي سماه به أبوه. فقال ثوبان فدفعته دفعة كاد يصرع منها، يعني دفعا شديدا، وما ذلك الدفع إلا لحب ثوبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عن هوى. بل كان عن حب واتباع. دفعه حتى كاد يصرعه، فقال لما تدفعني، يعني لماذا تدفعني؟ ما كان دفعه له إلا ليبعده عن أذية وإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قدموا أموالهم وأنفسهم وأهليهم فداء للرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتسابقون على نخامته وعلى عرقه وعلى شعره. يتباركون به. وكان يقرهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يفرق شعره بينهم. فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ في قوله يا محمد غضب غضب شديدا. والآن يؤتى الدين ولا تكون هناك زائر لأهله. غضب ذلك الصحابي من قول اليهودي يا محمد، فقال لما لا تقول يا رسول الله؟ ونحن اليوم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أين نحن من تلك الصفوة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لصحبة رسوله؟ لا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم بشر، وإنما يجب علينا الثناء والتربي والقيام بحقوقهم، ونكف ألسنتنا وصدورنا أن يقع فيها ما يؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا كنا ولا كان هذا الدين إلا بحرصهم ونقلهم. طعن في الصحابة طعن في الدين، وطعن في الرسالة، وطعن في ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم. لا يكون هذا إلا من مجرم منافق خوان. وأما السلف رضوان الله عليهم فيعرفون حقوق الصحابة سابقتهم وقيامهم وحرصهم على هذا الدين، ولا ينظرون إلى ما حصل بينهم من شجار، بل يعترفون بأن الكل مأجور وليس منهم مأزور، فالكل حصل على الأجر. فتلك السابقة وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى كان لهم بفضل حرصهم وقيامهم وأدائهم ما أوجب الله عليهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد. أدب وخلق منه صلى الله عليه وسلم، وتحبب إلى الناس حتى يدخلوا في دين الله، هذا من الترغيب لذلك الرجل. ولهذا يثور بعض الناس اذا لم يذكر قبله اسم الشيخ فلان او السيد فلان او الشريف فلان او القاضي فلان او الى اخره من الالقاب يثور ثائرته. والله ان لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة وقدوة ينبغي ان تحبب الناس فيك حتى يستمعوا الى دعوتك ان كنت من اهل الدعوة الى هذا الدين الذي سماني به اهلي. فقال اليهودي جئت اسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اينفعك شيء ان حدثتك؟ يعني هل تنتفع بكلامي؟ قال اسمع باذني. فان اراد الله سبحانه وتعالى لله اهتدى الهداية اهتدى والا فذلك قدر من الله سبحانه وتعالى وهو اعلم بخلقه ماذا يعملون. قال فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. وهذا فيه جواز اتخاذ المحصر العود. العود الصغير يمشي به الانسان في يده. لا بأس بذلك. فقال سل. فقال اليهودي اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. تبديل الارض اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. منهم أنه منهم من قال أنه تبدل بالكلية أرض غير الأرض، ومنهم من قال تبدل صفاتها بحيث أنها تدحى تنبسط جبالها وارتفاعاتها وتصبح قاعا صفصف، وهذا الذي يظهر مما جاء في الكتاب والسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، يعني دون يعني على، هم في الظلمة يعني على الجسر يعني على الصراط الذي بين جهنم، فهم على الصراط. أين يكون الناس ذلك في ذلك الوقت؟ قال على الصراط. منهم من يجوز ويدخل الجنة، ومنهم المخدوش حتى يدخل، ومنهم من يكردس في النار. وهؤلاء ليس الكفار، لأن الكفار لا يأتون إلى الصراط، وإنما الكفار يذهبون إلى النار مباشرة، وإنما هؤلاء هم عصاة المؤمنين الذين يسقطون ويخدشون، وهؤلاء يخرجون بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. الكبائر أهل الكبائر من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم يشأ الله سبحانه وتعالى ليغفر لهم. قال فمن اول الناس اجازة، يعني اجازة على الصراط، لانه قال الجسر. قال من اول الناس اجازة يعني على الجسر يعني على الصراط. قال فقراء المهاجرين، وهؤلاء الذين اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، وهم الذين تركوا اوطانهم خرجوا من مكة هروبا بهذا الدين، تركوا الاموال وتركوا الاولاد وتركوا البلاد وخرجوا فارين بدينهم واصبحوا فقراء. ولا شك ان افضل هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من المهاجرين الاغنياء، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وكانوا من الاغنياء من المهاجرين الاغنياء. لا شك ان هؤلاء لهم الفضل ولهم السابقة. قال فما تحفتهم، يعني الهدية الذي يحصلون عليها حين دخولهم الجنة، عندما تأتي إلى واحد بهدية يعني تتحفه بها. قال زيادة كبد النون يعني الحوت. قال فما غذاؤهم، يعني الأكل الذين يأكلونه. قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. فإذا أكلوا ما شرابهم؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدق ذلك اليهودي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كتب الله سبحانه وتعالى يصدق بعضها بعضا. وأما ما يوجد من الكتب الآن فهي كلها محرفة، وما بقي إلا هذا القرآن وهذه السنة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي ثابتة ما غير. ولا زال العلماء رحمهم الله تعالى ينفون عنها. كل من أراد أن يدخل في هذا الدين ما ليس منه انبروا له وردوه إلى الصواب. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. يعني الرجل والرجلان الذي يذكرهما يعني ممن قرأ الكتب السابقة. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ما الرجل أبيض وما المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت. وقوله أذكر وآنث يعني بالشبه، يشبه الذكور وهو أقارب الزوج، الزوج وأقاربه، وآنث بإذن الله يعني شبه لأمه وأقواله. وهذا القول هو الصواب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: الصواب أن علو ماء الرجل أو المرأة فيه الشبه، ليس منه الذكورية أو الأنوثة، وإنما في الشبه. وأما الذكورية والأنوثة هذه بإذن الله لا تتعلق بالمياه، وإنما هي من إذن الله سبحانه وتعالى، وإما المياه تتعلق بالشبه. قال: لقد صدقت وإنك لنبي. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعلم ذلك؟ لا، شهد له ذلك الحبر بأنه نبي. وهل أسلم؟ وهل ذلك يدل على إسلامه؟ إلا شهادته بالنبوة لا يدل على إسلامه حتى ينطق بالشهادتين ويؤدي ما يجب لهما. قال: وإنك لنبي، لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه. هذا دليل على أن السنة وحي من الله، وأن جبريل يأتيه بالوحي، كما أن القرآن وحي، السنة وحي. قال: حتى أتاني الله به، يعني عن طريق جبريل نزل وأخبره بذلك، وهذا دليل على أن السنة وحي. قال: وحدثني، أيوة، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحسن بن علي الحلوان الخلان. قال: حدثنا أبو ثوبة وهو الربيع بن النافع. قوله وهو الربيع بن النافع، لا يقول الحسن بن علي الحلوان، لا يقول عن شيخه أبو ثوبة هو فلان بن فلان، هذا ما ينبغي، وإنما أراد أن يحدث يعرف بشيخه إما بكنيته أو يذكر اسمه كاملا، وإنما قوله وهو ممن دون الحسن. وأبو توبة هو الربيع بن نافع الحلبي. قال: حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد، يعني أخاه زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام، وأبو سلام الجد اسمه منطور الحبشي، اسمه منطور الحبشي، أبو سلام منطور الحبشي. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: زائدة كبد النون، يعني هذه فروق فيما ورد، يعني أحرف قيلت، وقال: أذكر وآنث، ولم يقل أذكر وآنث، يعني أذكر يكون الشبه للذكور يعني الزوج وأقاربه، وآنث يعني لأمه وأقاربها، والله أعلم. نعم.
باب صفة غسل الجنابة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حسن على رأسه 3 حسنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا بن نمير، كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال: وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سائب بن أبي الجعد عن كريب بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حسنات ملأ كفيه، ثم غسل 3 حسنات
ملأ
كفيه.
كفيه لكم كفيه فيها ياء، فيها ياء، اكتب نصف كفيه.
ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. قال: وحدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن شيبه وابو كريب والاشج واسحاق كلهم عن وكيع حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه ووكيع كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وليس في حديثهما افراغ 3 حسنات على الراس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله فذكر المضمره والاستنشاق فيه، وليس في حديث ابي معاويه ذكر المنديل. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى عن أزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيحه بيان اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. الإنسان إذا أجنب يجب عليه الاغتسال، والجنابة إما بجماع أو احتلام، إما بجماع أو احتلام، فإذا على الصلاة اغتسل. والغسل إزالة ما علق بجسمه من أذى أثناء الجماع، وصفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم نقله أزواجه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأم المؤمنين ميمونة، وأم سلمة رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع، كلهن نقلن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يبدأ بالوضوء، يغسل ذكره وأنثيه وما علق به، ثم يضرب يده على الأرض لتطهيرها، لأن التراب يطهر. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب يده أحيانا على الأرض وأحيانا بالجدار، جدار يكون من تراب ليس الجدار المبلط الآن. ولكن لو استغنى الإنسان عن ذلك التراب بتلك الموظفات لا بأس، إنما العلة في ذلك هو إزالة ما علق بيده من أذى أو رائحة، حتى يزيل ذلك الأذى ويزيل تلك الرائحة، ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه إلى المرفقين ويمسح رأسه مع الأذنين ويؤخر غسل رجليه. وأما ما ورد في بعض الأحاديث وأما ما ورد في بعض الطرق أن لم يغسل الرجلين، لم يذكر في حديثهم غسل الرجلين، غسل الرجلين ثابت من أحاديث أخرى، منها من ما ورده المصنف ومنها أحاديث أخرى تدل على ذلك، وهذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تكن مخالفة، وهذه ليست فيها خلاف، وإنما ذكروا إذا كانت الزيادة ليس لها تعلق تكون بحديث مستقل، فهذه زيادة مقبولة ولا بأس بها. والصحيح أنه والأحاديث التي دلت على أنه يؤخر غسل الرجلين إذا انتهى من الاغتسال أخر غسل الرجلين، وكان إذا توضأ أصاب على رأسه ثلاث حثيات، إضافة الثلاث حثيات من باب الاستحباب، التثليث من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، وإنما الماء يصل إلى الرأس، لأن الإنسان قد يكون له شعر وشعر جاد وقد لا يصل الماء إلى رأسه، ينبغي عليه أن يحرك الشعر حتى ينزل الماء. وأما التثنية والتثليث سواء في كل فعل من الأفعال إنما هي من باب الاستحباب، والواجب واحدة. وأما قول أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، وهذا فيه بيان خدمة المرأة لزوجها، وهذا من باب الوجوب عليها، لأن على الرجل واجبات وعلى المرأة واجبات، والله سبحانه وتعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن، والرجال لهم درجة عليا بالقيام على شؤون المرأة حفظا وتهيئة لبيتها وما تحتاج إليه، ولها وله عليها خدمة القيام على شؤون بيته وعلى مصلحة زوجها. وكما مرت معنا الأحاديث في فعل أم المؤمنين عائشة بفعل رسول الله رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناولته الخمرة وما إلى ذلك، ومن كذلك فرك المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم وغسله ونضحه ولا شك أن ذلك من العشرة الحسنة، وعاشروهن بالمعروف، يعني بالمعروف ما كان يتعارف بين الناس وبين العرب من أن المرأة تخدم زوجها. في حديثها قالت: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي بعض الطرق فجعل ينفض يده، لا بأس بذلك سواء استخدم المنديل أو لا، وليس رده لأنه محرم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن توضأ كان عليه جبة من صوف فأخذ طرفها ومسح بها وجهه بعد الوضوء. وهذا دليل على جواز استخدام المنديل ولا بأس به. وأما رده ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جلس ينفض بيده صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك الرد، وليس ذلك الرد دليل على عدم الجواز، وإنما لا بأس باستخدامه. وأما قوله في بعض الأحاديث لم يذكر المنديل، المنديل ثابت من أحاديث صحيحة ثابتة، أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه، يعني ينفض يديه، لكنه ثبت في صحيح ابن خزيمة وابن حبان أسف والحاكم، أو أنه ابن حبان نسيت، أنه توضأ وأخذ طرف جبته من صوف ثم مسح بها وجهه، يعني أنه تمندل، يعني استخدم الخرقة في تنشيف بعض أعضائه، وهذا لا بأس به. وحديث أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها الأخير قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا، يعني ما هو إذا اغتسل يعني انتهى من الغسل، وإنما إذا أراد الاغتسال دعا. وهذا أم المؤمنة عائشة خدمته وأتت له بإناء نحو الحلاب، والإناء نحو الحلاب وهو الإناء الذي يسع حلبة ناقة، الإناء الذي يسع حلبة ناقة. قال فأخذ بكفه، بدأ بشف رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. هكذا وصفت أم المؤمنين غسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على ذلك الصفة بقدرها، وإنما يؤخذ مع الصفات الأخرى التي ذكرتها، وهو يبدأ بغسل فرجه وما علق به ثم يتوضأ وضوءه والصلاة ثم يفيض على رأسه، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه وضعهما على رأسه كما مر ثلاث حثيات. وإن استخدم تلك الوسائل الجديدة في الاغتسال لا بأس بذلك، لكن لو توضأ كان أحسن وأفضل واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من حديث شيخ يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث الثاني من حديث قتيبة بن سعيد بن جميل وزهير بن حرب قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد حار، وحدثنا علي بن حجر بن إياس السعدي قال حدثنا علي بن مسهر حاول، وحدثنا أبو قريب حدثنا ابن نمير، كلهم من هم كلهم؟ جرير وعلي بن مسهر وابن نمير كلهم عن هشام، هشام بن من؟ ابن عروة بن الزبير في هذا الإسناد، يعني عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قوله ولم يذكر غسل الرجلين، قلنا غسل الرجلين ذكرت من أحاديث صحيحة وهي زيادة من ثقة مقبولة. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة وهو ابن قدامة، زائدة بن قدامة عن هشام، هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني عروة يعني أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن سالم بن أبي جعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب والأشج وإسحاق، هؤلاء جميعا أبو بكر بن شيبة وأبو بكر محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب أبو والأشج هو سعيد إيش عبد الله بن سعيد الأشج، وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي كلهم عن وكيع، وكيع من الجراح الرئاسي حاول، وحدثنا يحيى بن يحيى أبو قريب قال أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية، كلاهما وكيع وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر ملمرة. كل هذه الأحاديث وردت وهذه زيادات وهي زيادات مقبولة. ثم ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة أم المؤمنين. والحديث الأخير محمد قال حدثنا محمد المثنى العنزي أبو موسى قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم بن النبيل عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والله أعلم. هذا سؤال النساء، أقول هل أموال الزكوات عن أموال الزكاة إذا صرفت في أفعال الخير كبناء مسجد أو غيره يجزي أم أنه تخص الفقراء لا يجزي ولا يجوز صرفها لغير مستحقها؟ فقد ذكر الله سبحانه وتعالى وحصرها بقوله إنما أداة حصر لا يخرج عن ذلك، لا بناء مسجد ولا حلقات قرآن ولا فعل خير ولا إلى، إنما هي للفقراء والمساكين الأصناف التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم.